الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه مسألة جديدة من مسائل الجاهلية، وهي عظمة الدنيا في قلوب أهل الجاهلية. ولا شك أن الدنيا مذمومة، ذمها الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، والنصوص في ذلك كثيرة ومعروفة، كقول الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وكمثل قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد مر على جدي أسك ميت، والأسك هو المقطوع الأذن، فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يشتري هذا بدينار؟ فقالوا: يا رسول الله لا يشتريه أحد. فقال: أيكم يشتريه بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله لا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فالدنيا مهينة عند الله تبارك وتعالى مذمومة لا يكاد يحمد منها شيء. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم يحسنه غير واحد من أهل العلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. فلا يحمد من الدنيا إلا ما يقرب إلى الله عز وجل، وأما ما سوى ذلك فالأصل فيه الذم. فمن تأثير الدنيا على أهل الجاهلية أن قلوبهم عظمتها، فصاروا يحرصون عليها ويسارعون فيها ويقدمونها على معرفة الآخرة والحرص عليها، كما قال تعالى في شأنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ومن عظمة الدنيا في قلوب أهل الجاهلية أنهم جعلوا الرسالة في الأغنياء من أهلها، كما ذكر المصنف من قول الله تعالى هنا حكاية عنهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قيل في تفسير القريتين مكة والطائف، وقيل في تفسير الرجل غير واحد، منهم من قال هو الوليد بن المغيرة ومنهم من قال هو غيره. والشاهد أن أهل الجاهلية استكثروا أن ينبأ من أهل الدنيا من ليس بغني، وظنوا أن الرسالة والنبوة لا تجعلان إلا في الأغنياء من أهل الدنيا، فهذا من شدة تأثيرها على قلوبهم. فرد الله عز وجل عليهم بقوله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ فالنبوة والرسالة لا شك أنهما من رحمة الله عز وجل يصيب بها من يشاء، فليس لأحد أن يقسم رحمة الله تعالى، وليس لأحد أن يتألى عليه جل في علاه. فالشاهد أن الدنيا تأثيرها على أهل الجاهلية قوي، ولا تؤثر على قلب أحد من الناس، ولا تؤثر على قلب أحد من المسلمين إلا وكان فيه شعبة من شعب الجاهلية. فلا ينبغي لأحد أن يعظم الدنيا أبدا ولا أن يحرص عليها قط، وآثار السلف في ذلك عظيمة جدا، ومنهم من صنف في ذلك مصنفات مستقلة. فلا ينبغي لأحد أن يحرص على الدنيا، والواجب استحضار هوانها وزوالها وحقارتها، والواجب أيضا أن يعتقد فيها أنها قنطرة للآخرة ليست مرادة لذاتها أبدا، وإنما هي مزرعة يزرع فيها حتى يحصد النتاج في الآخرة إن شاء الله، وإنما هي قنطرة يعبر عليها المسلم حتى يصل إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. نعم. هذه المسألة تتعلق بتحكم أهل الجاهلية على الله، فمن شعائر أهل الجاهلية أيضا وخصالهم أنهم يتحكمون على الله ويقترحون عليه ويتألون عليه، كما في الآية السابقة: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وهذا تجده كثيرا في الكتاب، كثيرا ما يذكر الله عز وجل عنهم صورا في تحكمهم عليه، كقوله تعالى حكاية عنهم: وقالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. وقولهم لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب ونحو ذلك من الآيات التي كثر فيها تحكم القوم على الله تعالى وتأليهم عليه. ومن الأشياء التي ترجع إلى ذلك ومن هذه الشعب التي تلحق شعب الجاهلية ما عليه المعتزلة من قضية الحق على الله تبارك وتعالى والإيجاب عليه. هناك مسألة عقدية تسمى بمسألة الإيجاب والتحريم في حق الله عز وجل، أو تسمى أيضا بمسألة الحق على الله تعالى. فالمعتزلة يوجبون ويحظرون على الله بعقولهم، فكل ما كان مصلحة عندهم في عقولهم فهو واجب على الله، وكل ما كان مفسدة في عقولهم فهو محرم على الله. ويوجبون على الله تعالى ما يراعيه العقل وما تراعيه المصلحة البشرية، وهذا باطل. والذي عليه أهل السنة أن الله تعالى لا يجب عليه إلا ما أوجبه على نفسه، ولا يحرم عليه إلا ما حرمه على نفسه. فهم وسط في ذلك بين هؤلاء المعتزلة وبين مقابليهم من الجهمية والأشاعرة ونحوهم الذين يقولون لا يجب على الله تعالى شيء أصلا، فيجوز عليه أن يأمر بما نهى عنه وأن ينهى عما أمر به، ويجوز عليه أن ينعم العصاة ويعذب المطيعين. فهذا يرجع إلى نفيهم لحكمة الله تعالى والتعليل في أفعاله جل في علاه. فأهل السنة وسط بين هاتين الفرقتين، لا يجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه كالمغفرة للتائبين، ولا يحرم عليه إلا ما حرمه على نفسه كالظلم. نعم. هذه مسألة ترجع إلى ما سبق. هناك مسألة سابقة تشبه هذه المسألة، وهي التي قيل فيها ما معناه إن أهل الجاهلية كانوا يزدرون الأنبياء ويحتقرونهم. لماذا؟ لأن أتباعهم من الفقراء والمساكين ومن غير أولي الجاه والسلطان. نعم.
الثانية بعد
هذا يرجع أيضا إلى احتقار الفقراء، فمن جملة احتقارهم لهم أنهم كانوا يطعنون في نيتهم، فيقولون إنما أرادوا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم جاها ورياسة ومالا وتمكينا وسلطانا ونحو ذلك. فرد الله عز وجل عليهم بقوله ما عليك من حسابهم من شيء، أي ليس حسابهم عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما حسابهم على ربهم. فلو كانت نيتهم كذلك فالله عز وجل سيحاسبهم ويعاقبهم، ولو كانت نيتهم خالصة صادقة ابتغاء وجه الله تعالى فإن الله تبارك وتعالى سيعطيهم ثوابا، سيجزيهم بالخير. وفي هذا دلالة بينة على أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في نية أحد، ولا يجوز لأحد أن يطعن في قصد أحد، لأن الأصل في ذلك التغييب، الأصل في ذلك أنه لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. فلا يجوز أن يقول أحد في أحد أراد كذا وأراد كذا، هذا ليس لأحد أن يفعله إلا بقرائن ظاهرة. وتحكيم القرائن من دين الله تبارك وتعالى، وهذا بسطه طويل جدا، ومن شاء أن يرجع على تفصيل مهم لقاعدة تحكيم القرائن فليرجع إلى الطرق الحكمية لابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه بسط الكلام في ذلك جدا وذكر الكثير من الأمثلة من السنة النبوية التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم القرائن الظاهرة. ومن أظهر ما نستدل به في مقامنا هذا إن شاء الله واقعة خيبر، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسك حيي بن أخطب. طبعا تعلمون أن حييا كان من كبار اليهود، فكان عنده مسك من ذهب تقريبا إن لم تخن الذاكرة، وكان يخبئه عنده، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يحصل عليه، فقيل إنه قد نفد هذا المسك ونفد المال. فقال صلى الله عليه وسلم العهد قريب والمال كثير. العهد قريب يعني ليست المدة بعيدة بحيث ينفد فيها هذا المال، وهو أكثر من أن ينفد في هذه المدة القليلة. فهذه قرينة ظاهرة استدل بها صلى الله عليه وسلم على كذب الرجل. ثم كان ما كان من فعل الزبير رضي الله عنه مع حيي، قالت الرواية مسه بعذاب يعني استنطقه كما يقال حتى أقر بمكان ذلك المسك. فالشاهد أن القرائن الظاهرة من دين الله تعالى وأن تحكيمها من الدين، لكن لا يجوز الإسراف في ذلك بحيث يطعن على نية الصادقين أو على نية المستورين من أحوالهم الذين لا يظهر منهم شر ولا ريبة. نعم. أكمل أكمل لحد التاسعة بعدين. هذه المسائل كلها متلازمة وترجع إلى تكذيب أهل الجاهلية بأركان الإيمان. فأركان الإيمان التفصيلية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل كما تعلمون. فمن شعائر الجاهلية الكفر بهذه الأركان بعضها أو كلها. فمن كفرهم بالملائكة مثلا ما ذكره الله عز وجل عن أهل الكتاب من عداوتهم لجبريل عليه السلام: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ثم قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فهذا فيه دليل على أن بغض الملائكة كفر. ومن تكذيبهم بالرسل تكذيب أهل الكتاب أو عدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يكونوا يكذبون به بطبيعة الحال، ولكن حال بينهم وبين الإيمان به الكبر والعناد كما تعلمون. ومن كفرهم بالكتب قولهم كما ذكر الله عز وجل عنهم: ما أنزل الله على بشر من شيء. ومن ذلك أيضا تحريفهم لكتب الله التي أنزلت عليهم كما حدث من أهل الكتاب. ومن كفرهم باليوم الآخر إنكاره بالكلية أو إنكار شيء منه كما ذكر المصنف في المسألة التاسعة بعد المئة، قال: التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر. فمن أهل الجاهلية من كان يكذب باليوم الآخر جملة، ومنهم من كان يكذب ببعض ما جاء فيه من التفصيلات. وهذا يدلك على أن التكذيب بشيء من تفصيلات اليوم الآخر من شعائر الجاهلية أيضا. فمن أهل البدع من ينكر الحوض، ومنهم من ينكر الصراط، ومنهم من ينكر الميزان، ومنهم من ينكر معاد الأبدان. فكل هذا من شعب الجاهلية، وبعضه أشد من بعض، نسأل الله العافية. نعم. هذه الخصلة ذكرها الله عز وجل عن أهل الكتاب خاصة، كما في قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فمن شعائر أهل الجاهلية قتلهم لأهل القسط والعدل الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الحق ويحذرون من الباطل. فقتل هذه الطائفة الطيبة من شعائر الجاهلية، وهذا يكثر جدا في أهل الملك والسلطان، نسأل الله العافية، لأنهم يظنون في هؤلاء، يظنون في أهل الحق هؤلاء أنهم يزاحمونهم في سلطانهم وملكهم ورياستهم، فتكون الطريقة عندهم أن يتخلصوا منهم. فقتل هذه الطائفة الطيبة من كبائر الذنوب، ولا شك أن قتلهم أعظم من قتل غيرهم. فليس قتل العالم مثلا كقتل الجاهل، نعم هذا قتل وهذا قتل، وهذا إثم كبير وهذا إثم كبير، لكن لا شك أن الإثم يعظم إذا كان المقتول ممن ينتفع به الناس. نعم. ذكر الله عز وجل هذه الخصلة أيضا عن أهل الكتاب، قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. والجبت تنوعت فيه عبارات السلف، فجمهورهم على أنه السحر، وقد اختار غير واحد من العلماء كالطبري وغيره أن معناه أشمل من ذلك، أنه يشمل كل ما عبد من دون الله تعالى. والطاغوت تكلمنا على معناه مرارا، وذكرنا قول ابن القيم رحمه الله: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالإيمان بالجبت والطاغوت على هذه الشاكلة من شعائر الجاهلية كذلك. وعندما نتكلم على الإيمان بالجبت والطاغوت لسنا نقصد الإيمان القلبي، ولسنا نقصد الإيمان العقدي. يعني عندما نقول مثلا الإيمان بالجبت والجبت السحر مثلا، لسنا نقصد بذلك فقط الإيمان بصدق السحر أو صدق السحرة وأن هذه طرق صحيحة في نفسها، بل هذا يشمل أيضا من عاقر شيئا من السحر وإن كان معتقدا لبطلانه. ولهذا حذر صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان في أي صورة، فقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وأما شأن التصديق فعظيم، يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن إتيان الكهنة محرم على كل حال، وإتيان السحرة محرم على كل حال. فعندما نتكلم على الإيمان بالجبت والطاغوت لسنا نقصد فقط الإيمان القلبي أو الإيمان العقدي، بل من شعائر الجاهلية كذلك معاقرة الجبت والطاغوت، أو التحاكم إلى الجبت والطاغوت، أو اتباع الجبت والطاغوت في أي صورة من الصور. نعم. هذا كما ذكرنا في الآية الماضية: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ذكر أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية أن أهل الكتاب قدموا على المشركين من كفار قريش، فقال المشركون لأهل الكتاب من اليهود: نحن خير أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالت اليهود: ماذا تصنعون وماذا يصنع محمد؟ يعني ما دينكم وما منهجكم وما دين محمد ومنهجه؟ فقالوا: أما نحن فنصل الرحم ونقري الضيف ونسقي الحجيج ونفعل كذا ونفعل كذا، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فيسب آلهتنا ويسفه أحلامنا ويفعل كذا ويفعل كذا. فقالت اليهود: أنتم خير من محمد. طبعا هذا مخالف لنفس عقيدتهم، فإنهم يعلمون أنه نبي رسول، ولكن حاجل بينهم وبين ذلك الكبر والعناد والحرص على تشويه سمعة النبي صلى الله عليه وسلم بأية صورة. نعم. هاتان خصلتان متلازمتان: لبس الحق بالباطل وكتمان الحق مع العلم به. وقد ذكر الله عز وجل أيضا هاتين الخصلتين عن أهل الكتاب، فقال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الخصلتان متلازمتان، فلا يلبس أحد حقا بباطل إلا كتم في خلال ذلك من الحق ما ينغمر به في خلال الباطل، وما كتم أحد شيئا من الحق إلا اضطر أن يلبسه بشيء من الباطل حتى ينكتم. فكلتا الخصلتين متلازمتان. ولبس الحق بالباطل معناه خلط أحدهما بالآخر، أن يخلط الرجل الحق مع الباطل بحيث لا يتبين أحدهما من الآخر. ومن أعظم الأبواب التي تؤدي لذلك، وهي في الأصل من سنن أهل الكفر، استعمال الألفاظ المجملة والعبارات المشتبهة المطلقة التي يفهمها كل أحد على مراده الخاص، كالذين يتكلمون الآن بالديمقراطية والدولة المدنية والقانون والدستور والبرلمان وكذا وكذا. فكل هذه من الألفاظ المجملة التي يأتون بعد ذلك ويقولون: ما قصدنا بها إلا ما يوافق الشريعة. طيب، ألستم تخاطبون أناسا؟ ألستم تخاطبون أشخاصا من بني آدم؟ فمن أين لكم أنهم فهموا ما قصدتموه؟ إذا تكلمنا عن الديمقراطية فلا يفهمها أهل الديمقراطية إلا بمعناها المعروف من تحكيم الشعب، وأن سلطته فوق كل سلطة، وأن كلامه يقدم حتى على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تكلمتم أنتم بالديمقراطية وقلتم: إنما قصدنا الشورى، إنما قصدنا البيعة، إنما قصدنا كذا وكذا، هذا لا ينفع أبدا. وتحذير أهل العلم من المجملات والمطلقات كثير جدا، فهذا من لبس الحق بالباطل مع الأسف الشديد، ومن كتمان الحق أيضا. فإن الذي يجيز هذه الأشياء يقول: لا بأس بالديمقراطية، لا بأس بالمدنية، لا بأس بالانتخابات، لا بأس بكذا، لا بأس بكذا، هذا يكتم الحق، لأن الحق في خلاف قوله. هذه الأشياء لا ترضي الله تعالى، ولم يشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست من دين الإسلام في قليل ولا في كثير، بل فيها من الكفر البواح ما الله به عليم. وقضية التصويت هذه أنتم يعني لا تتخيلون خطورتها، هذه قضية خطيرة جدا. يعني إذا تكلمنا في قانون موافق للشريعة، نريد أن نطبق الحجاب، نريد أن نجعله شريعة ملزمة مثلا، لا يجوز أن يصوت على ذلك أصلا، لا يجوز أن يعرض على أحد أصلا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذا باب عظيم جدا من أبواب الكفر والضلال، نسأل الله العافية. فلست أدري والله كيف تطيب قلوبهم أن يصنعوا هذا، كيف تتحمل أنفسهم أن يقوموا بهذا التصويت في صورة استفتاء على الشعب، أيقبل حكم الله أم لا؟ أسأل الله العافية والسلام. فالشاهد بارك الله فيكم أن هاتين الخصلتين متلازمتان، لبس الحق بالباطل وكتمان الحق مع العلم به. نعم. هذه سبيل من أعظم سبل أهل الجاهلية، وقد أحسن المصنف رحمه الله تعالى إذ قال فيها قاعدة الضلال. فما من صورة من صور الضلال في القديم والحديث في المعتقد والعمل إلا وهي راجعة إلى القول على الله بغير علم. وقد ذكرنا مرارا قول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وذكرنا أيضا قول ابن القيم رحمه الله مفسرا لهذه الآية إن المحرمات رتبت فيها من الأخف إلى الأثقل، فذكر القول على الله تعالى بعد الشرك بالله ينبئك عن خطورة هذا الأمر. والشرك بالله كما ذكرنا راجع إلى القول على الله بغير علم، لأن المشرك قد يضيف شركه إلى الله، قد يضيف شركه إلى الحق، قد يضيف شركه إلى الهدى، بل ما من مشرك إلا وهو يصنع ذلك، فهذا من القول على الله بغير علم. أرأيتم شأن أهل الجاهلية من المشركين كيف كانوا يقولون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فكانوا في فواحشهم وبدعهم ومعاصيهم وكفرهم ينسبون كل هذا إلى الله، ينسبون كل هذا إلى ملة إبراهيم عليه السلام. كذلك اليهود ينسبون كفرهم إلى موسى، والنصارى ينسبون كفرهم إلى عيسى عليهم جميعا الصلوات والتسليمات. فهكذا شأن هؤلاء، يقولون على الله بغير علم وينسبون إلى دينه بغير علم. فكل من قال في دين الله تعالى بغير علم فقد شابه أهل الجاهلية هؤلاء، ووقع في خصلة من خصال الجاهلية وهي قاعدة الضلال كما قال المصنف رحمه الله. فما من ضلال إلا وهو عائد إلى القول على الله بغير علم، ولا فسدت السماوات والأرض ولا فسدت العقول والأديان إلا بالقول على الله بغير علم. نسأل الله العافية والسلام.